إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعلى ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، نحن الآن عند الآية 55، وهي الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة. نقرأ الآية كاملة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذه الآية، وهي قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخره، فيها مسائل. المسألة الأولى، من الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول، ذكر أهل التفسير أن الذين سألوا أهل التفسير ورد أنهم صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد أنهم الكفار سألوا المؤمنين وسألوا الرسول كيف تقاتلون في الشهر الحرام. وهذا ينقلنا إلى المسألة الثانية، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أقول، جاء في ذكر السبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وعلى رأسها عبد الله بن جحش. هذه السرية أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتوجه إلى جهة لم يبينها لعبد الله بن جحش، إنما أعطاه كتاب وقال له لا تفتح الكتاب حتى تبلغ إلى الجهة الفلانية، ولا تكره أحدا على أن يقاتل معك. فمشى عبد الله بن جحش بالسرية التي معه، وكان هذا في آخر جمادى الثانية. مشى عبد الله بن جحش حتى بلغ المحل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يفتح الكتاب إلا عنده، ففتح الكتاب، فإذا فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتوجه هذه السرية إلى جهة وادي نخلة اللي هو بين الطائف وبين مكة، وأنك لا تجبر أحدا على أن يأتي معك، وإذا وصلت إلى تلك الجهة فأقطع سبيل من يمر من الكفار من هذه الجهة، واستعلم عن أخبار قريش. ففعل عبد الله بن جحش مثل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحركت السرية إلى جهة وادي نخلة. وادي نخلة هذا له سيرة معانا، ولا ما تتذكروا؟ وادي نخلة هو اللي نام الرسول فيه صلى الله عليه وسلم، وقام يصلي من الليل واستمع له فيها فيه نفر من الجن، وهو قبل عكاظ، قبل محل السوق عكاظ. فعلا عبد الله بن جحش وصل إلى هذا المحل، وحصل قتال بينه وبين بعض كفار قريش في آخر جمادة الأولى بحسب ظنهم. فلما انتهوا وعادوا، وإذا قتالهم كان في أول شهر رجب، اللي هو إيش؟ شهر الله الحرام، شهر الله الحرام. فمن قال أن الصحابة سألوا الرسول كيف يقاتلوا في شهر رجب صح، ومن قال أن الكفار عيروا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال أنه كيف تقاتل في شهر رجب، كلامه أيضا صحيح. والحديث هذا والقصة هذه تؤيد هذا الأمر، تؤيد هذا الأمر. إذن قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، السؤال ما في تمانع أن يكون وقع من الصحابة ووقع من الكفار على سبيل التعنت على الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام، الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو شهر الله المحرم رجب، رجب الفرد. سمي بالفرد لأنه انفرد عن الثلاثة، سمي بالفرد لأنه انفرد عن الثلاثة. هذه الأشهر حرم، يحرم فيها أن يبدأ أهل الإسلام بقتال، يحرم فيها أن يبدأ أهل الإسلام بقتال، خلاص. طيب، هل حرمية هذه الأشهر الحرم باقية أو غير باقية؟ نقول الله يقول في هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فمن العلماء من استدل بهذه الآية على أن حرمية البدء بالقتال في الأشهر الحرم منسوخة، لأن الله عز وجل قال صدكم عن سبيل الله وإيذاؤكم للمؤمنين وقتالكم للمؤمنين أكبر من مشروعية القتال في هذه الأشهر الحرم. وهذا ذهب إليه أغلب أهل العلم، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول، أن حرمية القتال ابتداء أو دفاعا في الأشهر الحرم منسوخة بدليل هذه الآية، بدليل هذه الآية. فإذا احتاج أهل الإسلام أن يبدأوا قتالا مع الكفار في الأشهر الحرم لا مانع من ذلك، ما دامت الحاجة تقضي بهذا. القول الثاني ذهب إليه عطاء ابن أبي رباح، أن حرمية القتال في الأشهر الحرم لا زالت قائمة، وأنه فقط الذي يجوز في الأشهر الحرم صد قتال الكفار إن بدأونا فيه. فنحن يجوز لنا أن نصد قتالهم في الأشهر الحرم ولا نجوز أن نبدأهم. هذا قول عطاء بن أبي رباح، هذا قول عطاء بن أبي رباح. طيب تعالوا، سبب النزول يؤيد أي قول من القولين؟ الرسول أرسل عبد الله بن جحش ليعترض قافلة من قوافل الكفار أو طريق الكفار وحصل قتال بينهم، يعني من الذي بدأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل الإسلام. هذا متى وتبين أنه حصل؟ متى؟ في الأشهر الحرم. إذن هذا يؤيد قول الجمهور، قول الأكثرين، أن قضية بقاء الأشهر الحرم أنه يمتنع فيها أن يبدأ أهل الإسلام بقتال، هذه قضية إيش؟ منسوخة. يؤيده سبب النزول، وهنا سبب النزول يكشف لكم الحكم، سبب النزول يكشف لكم الحكم، لأن الآية سبب النزول يدل على أنهم لم يكونوا يصدوا قتال، إنما بدأهم بقتال، بدأهم بقتال. فما دام الحال كذلك والآية نزلت على هذا، فمعنى هذا أن حرمية الأشهر الحرم إيش؟ منسوخة. مسألة، قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. تأمل نسق الآية، نسق الآية تضمن عدة أمور. تضمن أولا إقرار أن للأشهر الحرم حرمية، أقرهم على هذا. شوف الآية إيش تقول، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إذن هو أيد أن الأشهر الحرم القتال فيها كبير، إذن هو أيد محرمية الأشهر الحرم وتحريم القتال في الأشهر الحرم، وأن وهذا يفيد أنه على المسلم أن يتوخى ويتجنب قدر ما يستطيع القتال في الأشهر الحرم، لكن إن احتاج يجوز لك، ما عندنا يعني أنه ما ممنوع، لا يجوز. ليش؟ رح أجيك الآن. لكن الآية هنا أيدت محرمية الأشهر الحرم. طيب محرمية الأشهر الحرم والأشهر الحرم شيء جاء به الإسلام ولا شيء موجود قبل الإسلام؟ موجود قبل الإسلام. إذن هذا نستنبط منه أن الإسلام لم يبطل كل ما كان عليه الناس قبل أن يأتي، فإن من الأمور ما أقرها الإسلام وأبقاها كما هي، منها محرمية الشهر الأشهر الحرم. ويظهر أن هذا من بقايا دين الحنيفية، دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلم يأتي الإسلام ويبطل كل شيء، لا، هناك أمور أقرها الإسلام ومشاها على ما هي عليه، منها هذا محرمية الأشهر الحرم. هذا واحد. فرع، علماء المقاصد وعلماء الأصول أخذوا هذا الباب وتكلموا عن العادات الجارية والأعراف الجارية فقسموها، قالوا القسم الأول من العادات والأعراف ما جاء الشرع بتأييده فهذا محترم ومعمول به، القسم الثاني من الأعراف والعادات ما جاء الشرع بمنعه والإخبار أنه مخالف للشريعة فهذه وإن جرى العرف والعادة به علينا أن نخالفها وعلينا أن نغيرها ونوافق الشرع. النوع الثالث من العادات والتقاليد، عادات وتقاليد لا تخالف الشرع ولم يأتي الشرع بموافقتها فهذه لا مانع من مراعاتها، لا مانع من مراعاتها. ثم قسم العرف إلى عرف عام وهو هذه العادات والتقاليد، وعرف خاص مثل عرف كل امرأة في مدة الحيض عندها، عرف كل امرأة في حالها في النفاس، عرف كل امرأة في، فهنا تأتي كلمة وهي قاعدة شرعية عامة، العادة محكمة، العادة محكمة. واضح هذا الكلام يا شباب؟ طيب نرجع لموضوعنا. المسألة الثانية اللي في هذا المقطع، قال قتال فيه كبير. إذا تعلمنا من هنا أن الإسلام أيد ما كان عليه الناس من اعتقاد حرمية الأشهر الحرم. طيب المسألة الثانية، انظروا كيف قرر الله الحكم، والله لما يقرر الحكم بهذه الطريقة معناه أنه يعلمنا. شوف قال قل قتال فيه كبير، خلاص القتال فيه كبير صح، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لاحظت الأسلوب هذا كيف؟ هذا أسلوب موازنة، جزاكم الله خير، شكر الله لك. هذا أسلوب موازنة بين أمرين، أنتوا اللي بتقولوه صح وفعلا هذا الكلام اللي أنتوا بتقولوه من خالفوا أخطأ، صح، لكن ترى أنتوا ترتكبوا أربعة أمور، كل أمر أخطر من الثاني، وهذه الأربعة أخطر من هذا الأمر الواحد. إذن الله يعلمنا هنا إيش؟ الرضا بأهون الضررين. الآية تعلمنا الرضا بأهون الضررين، تعلمنا الموازنة بين المصالح وبين المفاسد، بل تؤيد ما يقوله أهل العلم. ليست القضية فقط جلب المصالح ودرء المفاسد، بل القضية جلب أصلح الصلاحين ودرء أفسد المفسدتين، يعني درء الأكثر فسادا. الله يعلمنا هذا. شوف الله يقول نعم الأشهر الحرم القتال فيها كبير، لكن 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 إيش الآية؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هذه شيء يعلمنا أنه إحنا لما نتكلم عن مسائل حتى لو ورد فيها النص أنت تنظر قد يترتب على هذا الأمر، وإن كان أنت تجي تقول هذا الذي فعل كذا خالف كذا، خالف هذا النص، لكن الذي فعل كذا خالف أربع نصوص، أيهم أولى أن يحذر منه ويمنع ويرشد إلى تركه وخلافه، هذا ولا هذا؟ نقول هذا، لأنه هذا خالف أربع أمور أو خمسة أو ثلاثة أو اثنين، وذا كان مجرد نص واحد. إذن هذا أعظم، هذا الباب أعظم، تنتبه له. هكذا توازن بين الأمور، هكذا توازن بين الأمور. من هنا أخذ العلماء قاعدة الرضا بأهون الضررين، والنظر في دفع أفسد المفسد أفسد المفسدتين، وفي جلب أصلح المصلحتين. شوفوا البول في المسجد مفسدة ولا ما هو مفسدة؟ مفسدة. البول في المسجد مفسدة، منكر، بل منكر يعني عظيم. إيش تبول في المسجد محل الصلاة، صح ولا لا؟ منكر. لو جاء رجل بال في المسجد وأنكرنا عليه، إيش ينتج؟ أنه سنقطع عليه البول فيقوم فزعا، فينتشر البول في أكثر من محل، وقد يصاب بمرض بسبب إفزاعه أثناء قضاء حاجة البول، وهذا معروف في الطب العربي يسموه الردة، تجيله ردة، تجيله حبسة بول، حصر بول، خلاص. وهذا الرجل أعرابي بدوي جلف دوب وجاء ودخل وتعلم الصلاة وتعلم الدين، قد يترتب على زجرنا له فجعتنا له أنه يصد يبطل. هذه ثلاثة أمور. إذن الصحابة لما أنكروا في الأول أنكروا منكر ولا ما أنكروا منكر؟ فالرسول منعهم من إنكار المنكر، وهو منكر، منعهم من إنكاره، قال لا تزرموه. أنا كنت أقول لا تزرموه، فنبهني عباس ولي، هو رحمك اسمه إسحاق ولي، نبهني على أنه الرواية لا تزرموه، راجعت لقيتها زي ما ضبطها، لا تزرموه، مو لا تزرموه، لا تزرموه. فقال الرسول لا تزرموه، فنهاهم عن منكر. ليش؟ لأنه يترتب على إنكار هذا المنكر منكر أكبر منه، يترتب على إنكار هذا المنكر منكر أكبر منه، وتحصل فيه ثلاثة مفاسد أو أربعة مفاسد. إذن لا، بالرغم أنه اللي أنكروه منكر، وأنه هذا الفعل كبير، وأنه هذا الفعل ما يجوز، وأنه كلامهم في محله، نعم هو خطأ وهو منكر وهو كذا، الرسول نهاهم عن إنكار المنكر لما ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر. شوف مسألة ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمت على قواعد إبراهيم. هنا ترك أمر مستحب يريده، ما هو؟ بناء الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم، أمر مستحب، الآية في القرآن تشير إليه، وإذ يرفع إبراهيم. ما الذي منعه من هذا الأمر المستحب الذي أشارت إليه الآية؟ خشية الوقوع في منكر أكبر، ارتداد قومها، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. إذن الإنسان عليه أن يوازن بين الأمور ويفكر. الآية تعلمنا هذا، القضية ما هي قضية إنك تأخذ نص وتمشي، أنا على النص أنا على الدليل، لا، وازن. ولذلك مو كل من عرف المسألة بدليل صار هو إيش قوله الحق، مو صار قوله الحق. قد يكون أنت فعلا متمسك بجانب حق، لكن القول الآخر اللي أنت خالفته أولى منك من قولك، الاجتماع كذا واجتماع كذا واجتماع كذا. وهذه أمور تحتاج إلى مزيد علم وفقه. ولذلك لابد أن يوطن طالب العلم نفسه على إحسان الظن بأهل العلم. أنت قد تقول يا الله هذا نص، هذا ولا خالف النص، هذا ولا ما عنده اهتمام بالنصوص، هذا دليل، هذا أنا معايا الدليل ودليلي نص. لكن لو تجلس تتأمل في المسألة راح تلاقي أنه هذا القول اللي أنت رأيته ضعيف لأنه يخالف الدليل، ترى هذا القول أولى من هذا القول في الصواب، والله أعلم. الآية إذن تعلم المتفقه أن يوازن بين الأدلة ولا يهجم على المسألة، ولا يهجم على المسألة. طيب مسألة، قوله تعالى صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أقول نحن لما نقاتل الكفار، لما نقاتل الكفار، نحن نقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله. لإعلاء كلمة الله يعني إيش؟ لأنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله، فنحن نقاتلهم. فإن رضوا أن ينكفوا عن الصد ويبقوا على كفرهم يعطون الجزية قبلنا، إن ما رضوا يعطون الجزية وينكفوا عن الصد قاتلناهم، صح ولا لا؟ نحن نقاتل الكفار لأنهم يصدون عن سبيل الله. هذا مقصد القتال، هذا مقصد القتال في جهاد الدفع، في جهاد الدعوة والطلب، هذا مقصد القتال، صد الكفار عن سبيل الله، فنحن نقاتلهم لكي لا يصدوا عن سبيل الله. يتوقفوا عن الصد عن سبيل الله ويدفعوا الجزية نقبل، خلاص خليكم، المهم أنتم ما تصدوا عن سبيل الله، الدعوة تمتد وتمشي، تصدوا وتقفوا حجر عثرة في امتداد الدين فنحن نقاتلكم. ولذلك هذه الآية أشارت إلى هذا المعنى المقصود في القتال، وهو أننا نقاتل لأنهم يصدون عن سبيل الله. طيب مسألة، قوله وكفر به، شوف قدم الصد عن سبيل الله على الكفر بالله. ولذلك نحن ممكن نبقيهم على الكفر يدفعون لنا الجزية ولا يقفوا في طريق الدعوة. طيب مسألة، قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام، خلاص. بعض النحاة قال هذا من باب عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، فقال الاسم الظاهر المسجد الحرام والضمير المخفوض الهاء في به، في به. وهذا وإن كنا نجوزه لغة، ما احنا لا نقول كقول البصريين أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، لا نقول بهذا، لكن لا يجوز في هذا المحل، لأنه إيش ينتج، إيش ينتج؟ شوف المعنى اللي ينتج، قال وكفر به والمسجد الحرام، يصير كأنه الآية ينتج بها كفر بالمسجد الحرام. هل هم كانوا يكفرون بالمسجد الحرام؟ ما كانوا يكفرون بمكانة المسجد الحرام، نعم كانوا يعملون الكفر، لكن ما كانوا يكفرون بأن هذا بيت الله الحرام، وأن هذا ما بناء إبراهيم، وأن هذه البنية لها فضل عندهم. ولذلك ابن القيم استنكر القول بهذا الإعراب في هذا المحل، وإلا أصل المسألة ترى نحن نرى جواز، نرى جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض كقول الكوفيين، ونخالف أهل البصرة لأنه وردت قراءات بهذا، وردت قراءات بهذا، مثل قراءة حمزة لأول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا رب أدخل من اتقوا الله تسألون به والأرحام، على قراءة حمزة، على قراءة حمزة. والمعنى تساءلون بالأرحام، وهو وارد مثل قوله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أسألكم المودة، قل إيش، لا أسألكم إلا المودة في القربة، يعني أسألكم المودة في القربة. ملاحظين هذه النقطة؟ إذن نحن لا ننكر عطف الاسم الظاهر على الضمير، لكن نقول في هذا المحل هذا الإعراب لا يجري هنا لأنه يختل به المعنى، لأنه يختل به المعنى. ولذلك قاعدة من القواعد المهمة التي نبه عليها ابن القيم وابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب، وهو أن على المفسر أن لا يسوق من الإعراب، بل حتى على النحوي الذي يعرب، أن لا يسوق من الإعراب للآية ما لا يسوق مع معنى الآية. وهذه نقطة ما ينتبه لها كثير ممن يتكلم في هذا الباب. فليس كل وجه إعراب ساغ إجراؤه في الآية لغة يسوغ تفسيرا، يسوغ تفسيرا، لأنك إذا أجريت الإعراب بهذا المعنى سيختل معنى الآية المراد، سيختل معنى الآية المراد. مسألة قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، أقول هذه يعني مثل التذييل في الحكم، خلاص أن الشرك، الفتنة هنا بمعنى الشرك، والشرك أكبر من القتل، فنحن يعني يجوز لنا أن نقاتل في الأشهر الحرم لأنه ما أنتم عليه أعظم من كل أمر آخر. هذا تذييل للحكم وإن جاء في وسط الآية. المصنف رحمه الله وهو الإمام ابن العربي اعتبر في هذه الآية حكمين، فقال الآية 56 ومن يرتدد منكم عن دينه، ومن يرتدد منكم عن دينه، فاعتبرها آية ثانية. فنحن سنتكلم عن تفسير الآية وكأننا أخذنا آية، هي آية واحدة لكن هو قسمها إلى آيتين في الأحكام. طيب مسألة قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فيه أن الكفار لا يزالون يقاتلون أهل الإسلام حتى يردون عن ديننا، حتى هنا للغاية، أي الغاية التي يهدفون منها إلى القتال هي أن يردون عن ديننا، لا يزال يعني هم مستمرون على هذا. وقتال الكفار لنا أخذ صور عديدة، كان مرة بالقتال المباشر ومرة بالقتال غير المباشر، ومرة صاروا يقاتلون بأنفسنا، إحنا نفسنا نقاتل نفسنا، دخلوا الفرقة والقسمة فيما بين أمة الإسلام وجعلوا أمة الإسلام بعضها تقاتل بعض، بعضها يقاتل بعض، يسعون من ذلك إلى ردة أهل الإسلام، يسعون من ذلك إلى ردة أهل الإسلام. الحاصل أن هذا المقطع في الآية سنة كونية أخبر الله عز وجل بها، أن الكفار لا يزالون يقاتلون أهل الإسلام. ونحن لا نفهم من كلمة القتال أنه لابد أن يكون هناك قتال بالسيوف، إنما نفهم من كلمة القتال أنه لابد أن يكون هناك عداء بين الكفار لأهل الإسلام. وذكر القتال هنا من باب أن هذا أغلب ما يكون أو أظهر ما يكون به إظهار العداء. خلاص، الله يقول لن ترضى عنك ولا النصارى، وهم لا يزالون في عداء لنا، وينبغي نحن أن نكون في عداء لهم، ما نرضى ما هم عليه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه آية، هذه سورة البراءة من الكفر وأهله. فالكفار لا يزالون يقاتلون أهل الإسلام. الشيخ ابن العربي ما ذكر الآية لأنه هذا المعنى يتعلق بالتفسير ولا يتعلق بالأحكام. شوفوا دقة الشيخ، دقة الشيخ ابن العربي، آية واحدة 217 قسمها قسمين، القسم الأول اعتبره حكم والقسم الثاني اعتبره حكم، في جملة في النص ما أوردها، لا اعتبرها مع الأولى ولا اعتبرها مع الثانية. لو تأملت معناها لرأيت معناها من معاني التفسير وليس من معاني أحكام القرآن. هذا من دقة الشيخ. مسألة قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقول هذه الآية هي الآية 56 بحسب اعتبار الإمام ابن العربي لآيات الأحكام، وهي وهذا المقطع وهذا المقطع كله من آية 217 في سورة البقرة. هذه الآية تتضمن حكم، ما هو هذا الحكم؟ وهي المسألة الأولى فيها، ما هو هذا الحكم؟ حكم أن من ارتد حبط عمله، من ارتد حبط عمله. ما معنى حبط عمله؟ يعني بطل، يعني بطل. وأصل الحبوط في اللغة من الانتفاخ، الناقة تأكل أكل لا يناسبها فتنتفخ، فتنتفخ في بطنها حتى تموت وتبطل، يعني لا يكون انتفاخها سمن ولا يكون انتفاخها غذاء لحم، لا، مرض فتموت، هذا أصل الحبوط. فأخذ هذا المعنى إلى معنى البطلان، إلى معنى البطلان. فمن أشر من ارتد عن دينه حبط عمله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتله، وفي حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لي للجماعة. فالمرتد يقتل، المرتد يقتل. طبعا مسألة، من الذي يقوم حد الردة؟ من الذي يقوم بحد الردة؟ من الذي يقيمه؟ هو ولي الأمر. من الذي يحكم بالردة؟ أيضا هو ولي الأمر، لأن القضية تحتاج إلى إقامة حجة وثبوت شروط انتفاء موانع واستتابة وحبس، وهذا لا يستطيعه عامة الناس، هذا من شأن ولي الأمر. مسألة، الآية تقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الإنسان إذا حج وعمل أعمال صالحة ثم ارتد ثم عاد وأسلم أن عليه أن يعيد الحج، وأن عليه أن يعيد كل عمل لابد أن يعيده. ليش؟ قالوا لأنه أعمالك حبطت بالردة، وهذا قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد ابن حنبل، قول الإمام أحمد ابن حنبل أن من ارتد بطل عمله. وذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أن من ارتد ثم عاد وأسلم عاد له سائر العمل الصالح، فلا يلزمه أن يعيد الحج، لا يلزمه أن يعيد الوضوء إذا كان توضأ ثم ارتد ثم عاد قبل أن ينتقض وضوءه، ما يلزم. ليش؟ يقول لأن الله عز وجل علق حبوط العمل بالموافاة على الكفر، بالموافاة على الكفر. إيش يقصد بالموافاة على الكفر؟ أقرأ الآية، شوف الآية إيش تقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قالوا فاشترط الله أن يموت على الكفر، فاشترط الله أن يموت على الكفر. فمن ارتد ثم عاد وأسلم ومات على الإسلام لا يلزمه أن يعيد، خلص الوقت، فلا يلزمه أن يعيد الأعمال السابقة، لا يلزمه أن يعيد الأعمال السابقة، خلاص. طيب، المالكية والحنابلة لما قالوا بهذا القول اللي ذكرناه لكم، المالكية والحنابلة لما قالوا بهذا القول اللي ذكرناه لكم بماذا أجابوا عن قضية الموافاة؟ بماذا أجابوا عن قضية الموافاة؟ قالوا اللي يرتد، اللي يرتد ويرجع يسلم، اللي يرتد ويرجع يسلم، قبل كده قالوا اللي يرتد يترتب على ردته أمران، يترتب على ردته أمران، الأمر الأول بطلان الأعمال، والأمر الثاني الخلود في النار لأنه صار من الكفار، صح ولا لا؟ فإذا رجع بعد ردته إلى الإسلام بطل عنه الخلود في النار، وبقي هذا. فقالوا فشرط الموافاة، قيد الموافاة المذكور في الآية هو للنجاة من الأمر الآخر وهو الخلود في النار، أما حبوط العمل فإنه يبقى على ما هو عليه، حبوط العمل يبقى على ما هو عليه. طب الشافعية بإيش استدلوا؟ قالوا ظاهر الآية، ظاهر الآية أن الموافاة شرط في الأمرين. قالوا يؤيد كلامنا أمر آخر، ما هو هذا الأمر الآخر؟ قالوا أن من تاب تاب الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، وقال تبت أو أسلمت على ما أسلفت من خير، على ما أسلفت من خير. قالوا فهذا دليل، إذا كان هذا مع الكافر الأصلي فمن باب أولى من كان مسلما. المالكية والحنابلة ردوا عليهم هذا الكلام، قالوا هذا الكلام اللي انتم ذكرتوه في الكافر الأصلي، أما من عرف الإسلام وعرف الدين ثم ارتد ثم عاد فقد بطل عمله، فإذا عاد عمله ذاك الذي حصل منه بطل، عليه أن يستأنفه مرة أخرى، فعليه أن يأتي بحج وعمرة مرة ثانية، عليه أن يفعل الأفعال التي لابد أن يأتي بها الإنسان إذا أسلم، لأنه كل تلك الأمور بطلت حبط عمله. وقالوا قضية الموافاة هي فقط من أجل رفع الأمر الآخر، وهو أمر العذاب في الآخرة، أمر الخلود والعذاب في الآخرة. والمسألة الحقيقة يعني الأقوال فيها متجاذبة، لكن يعني الأحوط للإنسان، وربي إن شاء الله ما يحدنا وإياكم ولا يحد أحد على هذا، إذا حصل منه مثل هذا الأمر أن يعيد الأعمال، أن يعيد الأعمال، فإن هذا القول قول قوي ظاهر جدا. ويعني حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يميل إلى اعتباره، كأنه يميل إلى اعتباره رحمه الله. فمن ارتد حبط عمله. قال طب أنا مت وأنا مؤمن، ما مت وأنا كافر. نقول إيه، عشانك إن شاء الله تموت وأنت مؤمن إذا الله أراد، ما تخلد في النار، لكن أعمالك لازم تعيدها. طب الكافر إذا أسلم على ما أسلم من خير، نقول هذاك الكافر، أما أنت كنت مسلم، كنت تعرف الدين، عارف الدين، ومع ذلك حصلت منك هذه الردة. مسألة، قال تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقول هذه الآية فيها بيان أن الكافر من أصحاب النار الذين يخلدون في النار، من أصحاب النار الذين يخلدون في النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود في لغة العرب المكث الطويل، المدة الطويلة، أبد الآبدين، فالكفار يخلدون في النار أبد الآبدين. في وقت نبدأ الآية اللي بعدها ولا في أسئلة؟ هات نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل بعض الناس يقول إنه لا يجوز إطلاق كلمة إمام على الأئمة ابن حجر والنووي وابن عساكر بحجة أنهم أشاعرة، فما حكم قولهم وما نصيحتكم لطالب العلم في هذه المسألة؟
نعم، هناك من يتوسع في إطلاق كلمة إمام، فسمعت بعض الناس يقول الإمام الرازي، الإمام الجاحظ، الإمام كذا. نعم، مثل هؤلاء الذين يعني أصبحوا من أئمة الأشاعرة ومن أئمة المتكلمين، وتقريراتهم ومسائلهم مبنية كثيرا على مسائل أهل الكلام، لا يقال في حقهم إمام. أما مثل الإمام ابن حجر، ومثل الإمام ابن العربي، ومثل الإمام النووي، وغيرهم من أهل العلم الكبار الذين ما عرفنا منهم إلا الحرص على السنة وعلى الاتباع، ونعلم من خلال معرفتنا بمنهجهم العام أن ما وقعوا فيه من موافقة للأشعرية وغيرهم إنما هو من باب الخطأ الذي قد يقع فيه العالم، ويعني وإن شاء الله يغتفر بفضل علمه وفضله. فمثل هؤلاء ما في إن شاء الله غضاضة في أن يقال عنهم الإمام فلان والإمام فلان. إذن القضية قضية نسبية بحسب حال الرجل الذي يوصف بذلك، ولا ينبغي أن يطلق هذا الوصف في حق كل أحد. بعض الإخوة لما تناقشنا في هذه المسألة مرة من المرات قال: يا أخي هو إمام عند أهل مذهبه، عند أهل طريقته. فنقول له: يا أخي احنا لسنا في مقام الإخبار، احنا في مقام تقرير، احنا الآن نقرر. لما نقول كلمة الكلمة محسوبة، مدام قلنا إمام معناته هذا الرجل الأصل أنه محل اتباع وثقة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم شراء العملة من الإنترنت وقيمتها يمكن أن تزيد أو تنقص ثم أبيعها بعد فترة؟
إذا تقصد عملة البيتكوين، فما تبيني والله أمرها ولا أعرف حالها، وقرأت لبعض يعني الاقتصاديين والبعض أيضا بعض العلماء بس غير مختصين التحذير منها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: لو التقطت لقطة خارج الحرم وأهديتها وبعتها قبل الحول فهل علي شيء؟
نعم، تبقى في ذمتك لصاحبها. ينبغي عليك أن تحرص على تعريفها إذا كانت ذات قيمة وحوالين المحل وفي المحل، وتبقى هذه اللقطة في قيمة في ذمتك. وإن تصدقت بها أنوي الصدقة بها عن صاحبها. فإن جاءك صاحبها أخبرته أني وجدتها وتصدقت بها عنك، فإن ترضى بذلك وإلا أعطيتك بدلها وتكون صدقتها عني. هكذا ينبغي أن يكون. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من تلفظ بكلمة الكفر يعتبر كافرا؟
من تلفظ بكلمة الكفر وهو يقصدها عالم بمعناها غير مكره لها ولم تخرج منه خطأ، نعم يكفر، كان يسب الله أو يسب الرسول أو كذا. أما من تلفظ بكلمة الكفر وهو لا يقصدها أو خرجت منه خطأ أو هو لا يدري معناها فهذا لا يكفر. مثل الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرسول قال أخطأ من شدة الفرح، وأخبر أن الله يقبل توبته بل يفرح بتوبته لما تاب. فمن خرجت منه كلمة الكفر على هذه الصفة لا يؤاخذ بها. أما من خرجت منه وهو يعلم أنها كلمة كفر وهو يقصد معناها ويفهم ذلك وهو غير مكره، فهذا يكفر حتى ولو خرجت منه لعبا أو لهوا أو استهزاء أو سخرية أو إلى آخر. ما دام صدرت منه فهو كافر، فهو قد صدرت منه كلمة الكفر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تفسير الصحابي، هل له حكم الرفع أم الوقف، ومن قال به من السلف؟
عند علماء الحديث كلهم قول الصحابي له حكم الرفع، قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع. طبعا هذا القول استشكله بعض الإخوة الذين كتبوا في علوم القرآن، استشكلوا هذا، قالوا: كيف يكون لقول الصحابي حكم الرفع والصحابي يجتهد؟ أما قال ابن عباس: تفسير القرآن على 4 أنحاء، تفسير يعرف من لغة العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، فلا يصح أن الصحابي يتكلم في الآية من خلال ما علمه من لغة العرب. فكيف تقول تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ والجواب عن هذا أن نقول: تعال للأصل. الأصل عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان على 4 أنحاء. كان أحيانا يفسر الآية بلفظها، وكان أحيانا يفسر الآية بموضوعها، مثل كل ما ورد عنه في الحدود، كل ما ورد عنه في الصلاة، كل ما هو تفسير لما ورد في آيات الصلاة والحدود وغير ذلك. وأحيانا يفسر الآية إذا أشكلت عليهم يبين لهم معناها. وهديه العام مفسر للقرآن الكريم، كمثل ما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. فالقرآن بهذا المعنى جميعه بيّنه الرسول. من الذي تلقى منه بيان القرآن؟ الصحابة. لما يأتي الصحابة الصحابي يبين الآية معنى الآية، هل يبين معنى الآية بخلاف ما فهمه من الرسول ولا بمعنى ما فهمه من الرسول؟ طيب لما يجتهد الصحابي في تفسير الآية في اللغة، هل يأتي باجتهاد في تفسير الآية مخالف لما فهمه من الرسول ولا موافق؟ خلاص، معنى ذلك أن تفسير الصحابي حتى لما يكون باجتهاده هو مبني على المعنى التوقيفي الذي أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه النكتة أشار إليها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، قال لأنهم شاهدوا قرائن نزول الوحي وعلموا بأسباب النزول وفهموا المعاني التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. فالصحابة لما يتكلم في تفسير الآية حتى ولو بالاجتهاد فهو اجتهاد مبني على المعنى الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فآل اجتهاده إلى التوقيف. ولذلك أهل الحديث عندهم أن قول الصحابي في تفسير الآية هو من باب ما حكمه الرفع، ما حكمه الرفع. ما يخطب. عندنا إشكال ثاني، يقول طيب أحيانا تأتي أقوال مختلفة عن الصحابة في تفسير الآية، كيف يصير هذا حكم الرفع؟ أنا أجيب عن هذا بأمرين. الأمر الأول أني أقول لك أنظر في هذا الاختلاف، ففي الغالب ستجدهم من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت مفسر دحين أنت. الأمر الثاني أنك تنظر في هذا كما تنظر في الأحاديث المختلفة في الموضوع الواحد. ما في عندنا أحاديث مرفوعة بينها اختلاف اللي هي مادة مختلف الحديث ومشكلة الحديث، صح ولا لا؟ اصنع الذي تصنعه هناك، اصنع الذي تصنعه هناك. هل وجود أحاديث مختلفة عن الرسول ينفي أن الرسول كلامه فيها وحي من عند الله وأنها سنة وأنها أحاديث؟ لا، إنما ننظر في الجمع والتوفيق، كذا ننظر في الجمع والتوفيق. وفي الغالب سيظهر لك بإذن الله أنه لا اختلاف تضاد بينها، إنما هو اختلاف تنوع. خلاص هذا السؤال. طيب صل اللهم على محمد. تريد نخلي هذا آخر درس وبكرة؟ لأنه الآن في الجامعة اختبارات، ما عندكم اختبارات؟ اختبارات صح؟ ها؟ الآن اختبارات خلاص، وبعدها أسبوع كذا. نخلي هذا آخر درس وبكرة وخلاص هذا الأسبوع نوقف. محسن ارتاحوا بلاشي، خلاص نرتاح. السلام عليكم. خلاص هذا آخر درس في هذه المادة، إن شاء الله نواصل مع بداية الفصل الأول بإذن الله.